جالسهم ناقشهم واسمع من كل وارقب أحوال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم تكمل الحلقة السابقة وهي بعنوان علاج الطفل الخجول الجزء الثاني. تكلمت مع حضراتكم في الحلقة الماضية عن الخجل لدى الأطفال وعلاج الطفل الخجول، لأن الحقيقة الخجل مشكلة نفسية بالنسبة للأطفال بتسبب لهم مشاكل كثيرة جدا. الطفل لما بيبقى خجول، الخجل الحقيقة مشكلة نفسية بتعوقه عن أنه يعبر عن نفسه، يعبر عن شخصيته، يعبر عن انفعالاته، يعبر عن صراعاته، يعبر عن حقوق المشروعة، وبالتالي هيحس بالظلم ان هو مش بيعبر عن نفسه. ربما يبقى في مشكله بينه وبين اخوه ليه خجله، ما يقدرش يعبر عن نفسه فيحس بالظلم. ربما يبقى في مشكله في الفصل بينه وبين صاحبه، ما يقدرش يعبر عن نفسه فيتظلم فيحكم ضده. ربما يبقى شاطر في الفصل بس مش قادر يعبر عن نفسه، بيسبب مشكله لنفسه ومشكله للاهل كمان. لما حضرتك تاخد معاك الطفل الخجول، او هو اصلا ما يرضاش يخرج من البيت، ولو خرج يحاول قدر المستطاع ان هو يعني لو في واحد ما يرضاش يسلم عليه فيحرجك، يعني تحس انه هو يعني انت قايل وكانك قايل له يعني انك ما تسلمش على عمه، او عمه ده مرفوض بالنسبه لنا يعني. هيحرجك ان هو لو جه ضيوف هيهرب، هيحرجك انه لو عايز تسلم على خالته فلانه على طول هيدفن يعني راسه في حجرك ومش عايز يوري وشه لحد خالص. يعني هيسبب لك مشكله انه هيبقى فيه استدعاء ولي امر في المدرسه على اساس انه ما بيتفاعلش مع الاولاد، وقلة التفاعل دي هتخليه مش منتبه، مش مركز، هتخليه قاعد مش قادر يتواصل، لانه هو طول الوقت بيفكر في نفسه بشكل سلبي، حاسس بالنقص، حاسس بالعجز، الكلام ده كله. الحقيقة خجل ممكن كمان يستمر مع الطفل الخجول لغاية لما يبقى مراهق خجول، ويبقى يعني شاب خجول وراشد خجول. الخجل هيسبب لي مشكلة كمان في المستقبل، عدم القدرة على التواصل مع الآخرين في المراهقة، لأن المراهقة محتاج إيه، يتواصل ويخرج مع زمايله وبتاع، فهو هيحس إنه خجول، فبالتالي مش قادر يتعامل معهم، مش قادر يتعامل مع زمايله وزميلاته. وبالتالي الخجل ده أحيانا يوصل البعض لحاجات خطيرة جدا، أحيانا الخجل يوصل البعض إن هو يبقى ياخد مخدرات. ده طفل خجول يا دكتور، ازاي يبقى مراهق خجول وياخد مخدرات؟ ايوه، زميله يقول له خد السيجاره دي او خد الحبايه دي، هتخليك شجاع وهتخليك جريء وهتخليك تقدر تتعامل وتقدر تكلم بنات وتقدر تمشي في الشارع وتخرج معانا وتلعب مع فيبدا ياخدها فتخرجه عن شعوره، او بمعنى صح تغيره تبدله، ما يبقاش هو وبالتالي يحس ان هو بقى جريء وبقى يعمل سلوكيات فيها اندفاع وما بقاش هو، لكن هو يحس ان هو بقى كويس. ولما تيجي تعالجه يقول لك لا، هو انت عايز ترجعني الولد الخجول الوحش الاولاني؟ انا دلوقتي ممتاز، انا بقول دايما وكانه راكب اسد والناس خايفه من الاسد. يا حبيبي الناس مش خايفه منك، انت مش المطلوب دلوقتي، انت ربما كنت محبوب الاول وعندك مشكله نقص في مهارات مش نقص في اخلاقيات، لكن دلوقتي ربما يبقى عندك مهاره الجرأه، ولكن هيبقى مهاره الاندفاع وهيبقى في نقص في الاخلاقيات. فقبل كده كنت محبوب وعندك نقص مهاره، دلوقتي هيبقى عندك مهاره وما هياش ليك انت شخصيا، انما هي بفعل حاجات تانية مخدرات، وانت بقى اخلاقياتك مش مظبوطه فبقيت مكروه. يعني احيانا برضو الطفل الخجول لما ممكن يوصل لمرحله المراهقه وهو خجول، ممكن للاسف يستدرج في علاقات جنسيه، شذوذ جنسي، ممكن يستدرج هو كمان في ان هو ممكن يعمل علاقات جنسيه مع يعني على اساس انه يثبت ذاته وانا واثق من نفسي وانا كويس. طفل الخجول ده ممكن يعكس في المراهقه، بس يعكس بعدوانيه، يعكس بجرأه وصفاقه، ويعكس بشكل غير عادي، هيخسر درجات كثيره جدا خاصه في الشفوي، فهيبقى في مشكله في التفاعل والتواصل معه. اتكلمت مع حضراتكم في الحلقه اللي فاتت عن اعراض الطفل الخجول، او ازاي تعرف ان طفلك خجول. ممكن حضرتك ترجع للحلقه على صفحه قناه الرحمه، او على صفحه الفيس ليا باسم الدكتور صالح عبد الكريم. اتكلمت مع حضرتك برضو الاثار السلبيه اللي ممكن تنعكس على الطفل الخجول والمراهق الخجول بعد كده، الاثار السلبيه اللي ممكن يعني يحصدها من نتاج المشكله. النهارده عايز اركز مع حضرتك على يعني علاج الطفل الخجول. الحقيقة انه اول حاجة لابد ان نبص للاسباب، هل الولد ده مر بموقف كان فيه احراج شديد جدا وبالتالي محتاج الموقف ده يتصلح جواه، ولا هو لسه واقف عند الموقف ده والحياة كلها وقفت عند ذلك الموقف اللي حس فيه بخرج يعني خجل شديد او حرج شديد، وبالتالي حس ان كل موقف الحياة اللي بعد كده هتبقى امتداد للموقف الاولاني، محتاجين نغوص جواه ونصلح الموقف ده. طيب هل الخجل ده ربما يكون راجع لحضرتك وحضرتك كآباء في التعامل، ربما في قسوة زيادة على الولد فبالتالي ما بيقدرش يقول حاجة وفي أسد واحد والباقي فران في البيت؟ طيب يبقى إذا نبطل قسوة. طب هل ممكن يكون في حماية زيادة ليه وبالتالي الولد نفقده مهارات المواجهة ومهارات التواصل وبالتالي يحس بالخجل لأن حضراتكم بتعملوا كل حاجة نيابة عنه؟ وارد جدا. هل ممكن يكون في تحكم زايد وسيطرة في الولد وبالتالي هو بيحرم من أنه يكون شخصيته، أنه يكون نفسه، وأنه هو وكأنه أنتم تصرفوا نيابة عنه؟ ممكن. فعلشان كده ناخد بالنا أنه ندي للطفل حريته، نحاول ندرب الطفل على ان هو يعبر عن نفسه، يعبر عن مشاعره، يعبر عن افكاره، يعبر عن رغباته، يعبر عن صراعاته، يعبر عن احتياجاته، يعبر عن حقوق المشروعة، واحكم بينه وبين اخواته بالعدل بهذا الشكل. ربما حضراتكم اللي تكونوا والدين خجولين وبالتالي هو بيقلدكم. لا، ناخد بالنا ان احنا نحاول ندرب نفسنا ككبار على الثقة بالنفس وعلى علاج الخجل بحيث ان ابننا ما يقلدناش بهذا الشكل. تمام. وانا قلت لك يمكن قبل كده اذا كان الاب بيتكسف من سلك الكهرباء العريان فاكيد الولد هيطلع يخبط على التلاجة علشان قبل ما يفتحها، يعني من الكسوف. ده مش ادب، ده كسوف، ده خجل، دي صفة ماهيش حياء. لا، الحياء صفة ايجابية انما الخجل صفة سلبية. هل ممكن يكون من اسباب الخجل اللي احنا عايزين نعالجه الاباء المنطوين اللي ما بيروحوش وما فيش علاقات وما فيش تفاعل، والبعض بيقول لي انا عايش في اوضه وهو في اوضه والاب في اوضه وما بنتفاعلش؟ ممكن يكون ابن وحيد وبالتالي ما فيش تفاعل ومحتاج ان انا ادمجه بقى وسط مجتمع قرايب واهله ونادي ومسجد وما شابه. ربما احنا فرضين العزله، خاصه الامهات الوسواسات والقلقات بتفرضوا العزله على الاولاد، ممنوع الخروج، ممنوع الكلام مع الغير، ممنوع القعده مع الكبار، انت طفل صغير وانت عيل، ممنوع انك انت تخرج تروح رحله، ممنوع انك انت تروح مع اصحابك، ممنوع انك انت تروح يعني تخرج عند اهل قرايبك، ممنوع ممنوع. الممنوعات دي كلها بتعطل طاقات الاطفال وحتما هتخليه طفل خجول. ناخد بالنا من المساله دي، ما نبقاش احنا اللي فرضين عليه العزله ونشتكي من انه خجول في الاخر يعني، وزي البنوته وقاعد ومش عايز يتفاعل، وبعد كده اقول له اتحرك بعد ايه ما انا دربته على كده. محتاج بقى تدريب تاني علشان انمي مهاراته للمواجهه. احتمال يكون الطفل ده عنده نقص بالخجل او نقص يعني احساس بالنقص اقصد مسبب له الخجل. ربما حس انه جسمه قليل او قصير او طويل زي اللزوم او تخين او رفيع او في عاهه جسميه او في مشكله نقص في القدرات الفكريه او العقليه او القدرات النفسيه او ما شاء. كل الحاجات دي محتاج ان انا يعني اعوض له الكلام ده وادربه على ان هو ما يحسش بيه النقص. ربما فعلا في اختلال في صوره الجسد بالنسبه له، في مشكله في السمع اكشف عليه ويبقى في سماعه، في مشكله في النظر اكشف عليه ويبقى في نظاره، في مشكله في التلعثم اكشف عليه ويبقى في تخاطب. هل في مشكله في عنده في التفاعل مثلا في الاسنان او ما شابه؟ ربما عنده مشكله في الاسنان فهو خجول ان هو يخرج بهذا الشكل، يبقى اذا اكشف عليه برضه واصلح مشكله السنان. يبقى اذن في مشكلات فعلا ممكن تخلي الولد نفسه يحس ان هو قليل فبالتالي ما يتفاعلش مع الناس. طب ممكن نكون احنا في مشاكل في البيت فهو مش حاسس بامن وطمانينه فمش قادر يعبر عن رايه، اذا كانت الام بتضرب فهو اساسا لو اتكلم هيتفرم، فبالتالي لا، ناخد بالنا ان الصراعات اللي في البيت دي حتما بتنعكس عليه. ربما عنده نقص ثقه بالنفس ودي من اخطر اسباب الخجل وبالتالي محتاج تدريب للثقه بالنفس. حتى لو كان احيانا الامهات تيجي لي بمراهق خجول وهو عنده مشكله نقص بالثقه بالنفس، يمكن الطفل بتبقى مشكله لكن لما بتبقى في مرحله المراهقه اكتر لانه ما بيخرجش ما بيعملش. علشان كده كل فتره بعمل لحضراتكم امسيه قوه الثقه بالنفس علشان ندرب فيها مجموعه من الشباب او مجموعه من الناس على ازاي يبقى واثق من نفسه. علشان الثقه بالنفس طبعا فيروس بيدمر يعني ايه ربما الصحة النفسية. الثقة بالنفس بيبقى زي جناحات الطائر، كل ما كانت الجناحات قوية كل ما حلق في السماء بهذا الشكل. يعني ربما الولد بيعاني من الخجل عشان عنده تبول لا إرادي، محتاج ان انا اعالج له المشكلة دي. ربما احنا بنوصفه ولد خجول وخواف وبنوتة وطفل وما بيحبش السلام على الناس ويتكسف من ظله ويخاف من ضوه وعبيط والبنت في شلة والولد هيكل والبنوت. ربما المصطلحات دي احنا للأسف اللي بنعلق اليافطة ونرجع نشتكي ان الولد خجول، لا، ناخد بالنا ونصلح الكلام ده. ربما يكون في تلعثم وبالتالي زي ما قلنا نعالج المشكلة دي، ربما يكون في نقد زايد من الوالدين ليه، فبالتالي وكأن النقد ده بيحطمه بيقلله كل قدراته. طب أنا مش هتكلم مش هتفاعل، ناخد بالنا إنه مبقاش في نقد، ربما في الولد عنده توقع سلبي من فشل سابق أو خجل سابق أو إحراج سابق، فبالتالي دي محتاجة تتعدل عنده. ربما حاسس باختلال هوية، بمعنى إنه البنت حاسة إنها زي الولد والولد حاسة إنه زي البنت، فبالتالي والبعض أحيانا الأهل كان نفسه في ولد فجت بنت فيسمي البنت باسم ولد، فهنا مشكلة. أو الأم جابت أولاد فجت لها بنت فبتسمي البنت مثلا الولد باسم بنت وهكذا. فأسماء الأولاد ولد على بنت وبنت على ولد، أو نلبسهم لبس برضو مختلف أو نعاملهم بهذا الشكل أو الدلع بهذا الشكل، كل الكلام ده يعني ما ينفعش، لأن الولد مع الوقت هيكتسب ذاته من خلال حضراتكم وبالتالي هيكون خجول. يبقى أول حاجة في العلاج أن أنا كان يهمني أن أنا أخد أنه ما يكونش أنا كأب وأم مصدر الخجل لابني، ما يكونش في مشكلة عضوية، ما يكونش في كل المشكلات دي محتاجين إيه نعالجها، أو ربما مشكلة تربوية نعالج المسألة دي. طيب محتاجين للطفل الخجول نتعاطف معاه ونتفهم مشاعره، نتعاطف معاه بحس انه يحس انه فيه احنا نحسسه ان فعلا دي مشكلة واحنا حاسين بيك واحنا متفاهمين الامر ومتفاهمين مشاعرك وهنطلع مع بعض واحدة واحدة وهنتخلص من المشكلة. لكن ايه ولد خجول فازيد الطينة بلة واقول بنوتة واقول ولد مش عارف ايه وانه بيخاف من ظل وانه بيتكسف من مش عارف ايه وافضل لا 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 لا، انا محتاج افهمه ويعني حس بالتعاطف معاه، وفي نفس الوقت ان احنا متفاهمين مشاعره ان دي حاجة مضايقاه هو فعلا خلاص ومحتاجين نصلحها معاه. نحكي ان انا الطفل الخجول ده لازم اشجعه، لازم اوصفه بالفاظ الشجاع والجريء والمؤدب، حتى لو صفة انقله بس من الخجل للادب وهذا لغايه لما انقله للشجاع. يعني يبقى انا محتاج انزع اللافتات القديمة خلاص بتاعت خجول وضعيف وجبان لشجاع وجريء ومقدام وراجل خلاص بهذا الشكل، ومحتاج ان انا اغرس الثقة بالنفس عنده بحيث ان اركز على ايجابياته اكتر من سلبياته، وحاول اقلب حتى السلبيات اللي عنده ايجابيات. يعني هو الخجول بيبقى صامت كده، فانا اجي اقول والله الصمت ده سمة العلماء، انا عارف انه بعض الصمت ده هيبقى فيه كلام وانطلاق، يعني الصمت ده حد يعني اللهم اجعل صمتي ايه ذكرى هنا، فصمته ده رائع جدا، انا عارف انه ولد من يعني هيطلع عالم يعني خلاص، حتى السلبية دي ممكن اقلبها بالنسبة له ايجابية. يعني في نقد وتوبيخ يعني بالنسبة له أبتعد، نبذ أبتعد، مقارنة سلبية إنه بين أخواته وحاس إنه الأقل لا أخد بالي من المسألة دي، أدربه على الاستقلال في إنه عبر عن نفسه وعن مشاعره زي ما قلت، ويختار لبسه ويختار لعبه ويختار أصدقائه ويختار بعد كده اللي هو عايزه. يعني أذكره بنجاحاته السابقة كلها، الولد الخجول ده أنت ما شاء الله ناجح وعملاق، أولى ابتدائي كي جي 1 وكي جي 2 أولى ابتدائي وثاني ابتدائي وثالث ابتدائي ورابع ابتدائي، أجيب له كل شهاداته وعلقها قدامه وصورها وصغرها وعلقها على الحيط وأكتب كده صفاته كلها، ممتاز وذكي ورائع ووسيم وجميل ومؤدب ومتعاون وشجاع لا يعكس مثلا ايه خجول ان هو منطلق ان هو مقدام ان هو مبادر وهكذا. نكتب الصفات دي بهذا الشكل. محتاج ان انا ادربه على انجاز عمل ولو حتى بسيط في اطار حل مشكلة الخجل، وبعدين اشجعه عليها جدا. محتاج ان انا اعبر له عن حبي وما يحسش ان هو منبوز علشان المشكلة اللي موجودة عنده، ومحتاج انه لما يتكلم اسمع له كويس قوي، بل ان انا انصب بكل جوارحي علشان ادي له فرصة اكتر انه يتكلم وبالتالي يتدرب على مهارة الكلام. يعني محتاج ان انا ادربه على انه ينزل يشتري حاجات، يعني هو ماشي معايا فاحنا هنشتري حاجات من سوبر ماركت، خد حاسب عمه، رحنا سوبر ماركت كبير ادخل انت حاسب على الكاشير، في اتوبيس او ميكروباص او بتاع خد حاسب، في تاكسي برضو خد اسال عمه كام وحاسب، في اي مكان محتاج ان انا ادربه. حتى ممكن اعمل ايه يعني هو خجول فبالتالي ممكن يكون حصل معاه موقف في بقال زعقله ولا حاجه، انا ممكن اعمل تمثيليه كده اتفق ان هو ينزل يجيب حاجات، حاجه واحده اتنين تلاته لغايه لما يبقى جريء ويبقى ليه مكسب في المساله، يعني هو هيجيب حاجه ليه هو شخصيا يعني تمام، فيركز قوي على الحاجه المكسب اللي هو يجيب الحاجه ليه، وبالتالي هو انا كده بدربه على انه هو ينزل. يعني ممكن اجي اتفق مع البقال مره او عمه مره اللي جنب كل بيت، يعني المفترض ان هو عمه بتاع الحاجات الحلوات يعني زي ما الولاد بيسموه، ان هو يديله حاجه غلط، يعني انت طلبت مثلا منه شاي معين فهو اداله نوع شاي تاني مثلا، يعني فبالتالي انت تحاول قدر المستطاع تزق الولد على انه ينزل. طبعا هيبقى خايف. انت متفق مع الراجل انه لما يرجع له يقول له اه والله انا اسف يا ابني معلش انا بحكم السن والنظر وان انا اللي ما اخدتش بالي وان انا والله برافو عليك ممتاز انك انت رجعت. ياه يعني انا الولد يقول في نفسه انا كنت خايف اروح لعمه لا يضربني ولا يهزقني ولا يرفض الحاجه دي. بقى الكبار هم اللي بيغلطوا بقى عادي جدا يعني ممكن يكون مشكله عنده ومش عندي. اه ده يخليه بعد كده ما يخافش وينزل وينطلق. يعني محتاج ان انا اقسم الواجبات في المنزل واجبات المنزلية على الاولاد. البنت الكبيرة مثلا تروق الهدوم والولد مش عارف يعمل ايه واخلي الولد الخجول من دوره ان هو يرد على التليفون. يبقى دي مش يعني دي شغلته يعني شغلانته ان هو اي تليفون يجي يفتح الباب للضيوف مثلا يعني خلاص. ده جزء مهم جدا. محتاج ان انا اعالج الطفل الخجول من خلال اللعب. اللعب افضل وسيلة علاجية للاطفال. تمام. اللعب بالنسبه له لعبه المذيع مثلا يعني هو هيتدرب على ان كل واحد فينا يلعب دور المذيع مره وبعدين هو يبقى دور المذيع ويفضل يسالهم اسمك ايه ومش عارف بتصلي ولا لا طب ساكن فين طب في سنه كام طب زمايلك اسمهم ايه وهكذا بحيث انه يتجرأ يسال كل البيت اسئله بهذا الشكل. مره ثانيه هلعبه لعبه المدرس احنا هنقعد وهو يشرح لنا كمدرس يعني بحيث انه يبقى ايه هو المبادر وهو المدرس. ومره ثانيه لعبه المحقق حاجه تضيع زي القلم كده طب القلم كان فين طب اختفى فين كنت انت فين وقتها وبتاع بهذا الشكل. لعبه استقبال الضيوف ندربه على انه حد الاب هيخبط وهو يستقبل الضيوف كتمثيلية يعني وبعدين يدخل الأب مثلا كضيف ويقعده ويسلم عليه وبتاع لا بتستعباء يعني استقبل الضيوف. بعد كده محتاج ان انا اقعد معاه كده واسأله مجموعة اسئلة اخليه يفكر ويتخيل ويبقى جاهز لمواقف ما. طب افرض انك انت مثلا جبت تدخل الفصل وفجأة نسيت ودخلت فصل غلط هتتصرف ازاي. طب افرض انك انت دخلت البيت فجأة عندنا ولقيته مليان ضيوف هتتصرف ازاي. طب افرض انك انت مثلا في حاجة وقعت منك وولد تاني شالها انت هتعبر عن نفسك ازاي. افرض انك انت ركبت الباص مثلا الاتوبيس ولقيت فيه واحد قاعد في الكرسي بتاعك هتتصرف ازاي. خلاص افرض انك انت نسيت اسم شخص بتحبه وجيت تسلم عليه ونسيت اسمه هتتحرج هتتصرف ازاي. وهكذا يعني دربه وهيئه علشان ما تصدمش لمواقف بهذا الشكل عبر التخيل وعبر التدريب المسبق علشان لما يتحط في المواقف الفعلية يبقى هو جاهز بهذه الاشياء مسبقا. يعني انا محتاج الولد الخجول ممكن ادربه على انه يلعب مع ولد اصغر منه او اولاد اصغر منه بحيث انه يبقى القائد والسيد وهو اللي بيدير وهو فيديرهم فيبدا يتكلم يبدا يتفاعل يبقى لهم المبادر فيحس بذاته وبعدين ينقل الخبره دي لزمايله وللاخرين. يعني محتاج طبعا ان انا اي مشكله للاطفال من خلال القصه. القصه علاج معرفي بمعنى ان انا هحاول القدر المستطاع اغير مفاهيمه احاول القدر المستطاع اغرس فيه صفات جميله لبطل القصه ويفضل ان بطل القصه الشجاع الجريء يكون في نفس سن الولد ولو في شبه من اسمه يبقى كويس بحيث انه يتقمص شخصية بطل القصة ويبقى بطل القصة الواقعية بعد كده. وعندنا قصص طبعا سيدنا عبد الله بن زبير مثلا مع سيدنا عمر بن الخطاب لما سيدنا عمر كان ماشي وبعدين الاطفال كلهم فروا ما عدا سيدنا عبد الله بن زبير فسيدنا عمر قال له يعني ليه لم تفر مع الاطفال فقال يعني وهل الطريق ضيقة كي اسعها لك انا لست جانيا وهل الطريق ضيقة كي اسعها لك. فسيدنا عمر اتبسط منه وكان الولد شجاع وجريء يعني تحكي القصص بهذا الشكل. يعني انا محتاج كمان احكي قصة الولد وادربه على سرد القصة بحيث ان هو يعيدها ويحكيها لي. ممكن تبقى قصة تاخد 3 دقايق 4 دقايق 5 دقايق 6 دقايق يعني بالتدريج بهذا الشكل وبالتدريب التدريجي خلاص هو هيبدا يحكي لي. يعني محتاج انه اخليه يمارس هوايات معينة يمارس رياضة معينة اي رياضة تفاعلية رياضة كورة سلة اي رياضة فيها ناس يعني. وممكن برضو احساسه بالضعف ممكن يمارس رياضة الدفاع عن النفس كاراتيه كونغ فو جودو بحيث ان هو يقدر يبقى عنده ثقة بالنفس ويقدر ينطلق. لكن الرياضة التفاعلية لا شك انها مهمة. هوايات زي الانشاد زي الكتابة زي الرسم يعني كل الهوايات دي تقدر تخليه يعني يقول يعني يحس انه عنده حاجة ايجابية وافق من نفسه فيقدر يعرضها بعد كده للناس. طبعا الاب والام يكونوا نماذج ايجابية في التفاعل بهذا الشكل. محتاج انه يعني من خلال السايكو دراما او من خلال التمثيلية النفسية محتاج ان انا يعني نعمل تمثيلية نفسية يقوم هو فيها بدور البطل الشجاع يعني وليكن موقف ما هيمثله هو في دور مكتوب فهو يقوم بدور البطل الشجاع. الطفل كان شجاع في القصة دي وهو اللي كان عبر عن نفسه وهو اللي كان اتكلم وهو اللي عبر وهو بهذا الشكل زي ايه المجموعة اللي جت يعني تهني سيدنا عمر بن عبد العزيز بيه تولي الخلافة فقام اصغرهم تمام، اقرا القصة وقول له لو انت مكانه كنت هتقول ايه وهتعبر ايه وبتاع، من خلال السايكو دراما يتحول التمثيل لواقع بعد كده في الحياة. يعني جوه كل طفل زي ما قلت لحضرتك موهبة علمية فنية ثقافية رياضية دينية، محتاج ان انا احاول اغرس جواه موهبة وادربه عليها. محتاج انه للولد الخجول نهتم بمظهره، مهم جدا لما يحس ان مظهره جيد بهذا الشكل، ربما احد الناس يثني عليه او الناس تثني عليه فيحس ان هو شعره كويس ولبسه كويس، ومن يعني اللي جاب لك اللبس ده ممتاز رائع، انت بتعرف تلبس، انت ولد شيك وشكلك حلو قوي، فكل ده يكسبه الثقة بالنفس. محتاج ان انا من خلال الصواب والعقاب، بمعنى انه هعلق جدول وبعدين هقول له والله كل ما هتعمل موقف فيه شجاعة واقدام وجرأة هنسجله لك، رد على الهاتف، فتح الباب للضيوف، النهاردة دخل يعني في الإذاعة، والإذاعة دي مهمة جدا علشان أو طبعا دي صعبة بالنسبة له، لكن بالتدريج إن شاء الله حتى نروح للفصل ويقف معهم بس كده كورال لو في نشيد ولا حاجة، وبعدين يردد. يعني ممكن كمان يطلع بنشيد صغير بس أو آية أو حديث أو حكمة نحفظها له ويطلع يقولها وهو باصص في الورقة أول مرة، مش مشكلة، بحيث إنه يتدرب على ده. يبقى كل مواقف الشجاعة اللي هيعملها جوه البيت أنا ممكن أعمل جدول واكتبها له كتابة، وبعدين كل موقف قصاده نجمة وكل نجمة بجنيه في الحصالة، بحيث إنه يكسب من وراء الكلام ده. يعني طيب ممكن علاج الخجل كمان من خلال التقطير أو التنقيط بهذا الشكل، بمعنى قطرة قطرة أو نقطة نقطة. انتم عارفين المطر بيحفر في الصخر مش بالقوة ولكن بالتكرار، فده احد الانواع العلاجات السلوكيه للخوف للخجل يعني وما شابه. ابدا انه يبقى هيبقى خطوه بخطوه واحده واحده ان شاء الله، حتى ياخد 10 اسابيع اول مره، حيث انه ممكن نفتح الباب للضيوف ويدخل، مش مشكله، ما تخوفوش، مش لازم يقف، مش بالعافيه هتزود الخوف والخجل عنده، تمام. تاني مره ممكن بس يراقب حضرتك وانت بتسلم على الضيوف وبتدخلهم وتقعد معاهم وبتقدم لهم مشروب، وهو يراقب بس عشان يحكي لك انت عملت ايه، علشان يبقى موديلنج حضرتك، نموذج بالنسبه له يقلدك بعد كده. بعد كده ممكن نخليه مجرد ان هو يقدم حاجه ونبقى متفقين مع الضيوف، محدش يكلمه خالص ولا استظرف معاه تماما، يعني مجرد ان هو بس هيروح يقدم لبابا خد القلم او النظاره او خد التليفون او الشاحن اي حاجه يعني، ويخرج في دقيقه واحده، يبقى انا كسرت الحاجز تدريجيا خلاص بهذا الشكل يعني. وبعد كده نحاول قدر المستطاع ان هو ممكن يدخل يقدم حاجه ويقعد دقيقه من غير ما حد يكلمه، بعد كده يدخل بس ايه يسلم على الناس بس ويمشي، بعد كده نحاول ان هو يعني ممكن اساله سؤال سهل بقى متفق مع عليهم حافظه له، يعني اساله سؤال انا عارف ان هو عارفه يجاوبه قدام الناس ويخرج بعد كده برضه. بعد كده ممكن ادربه على هوايه معينه او مهاره معينه يقولها مره واثنين وثلاثه وادربه عليها لغايه لما يقدر يقدم هوايته قدام الناس، بعد كده هيبقى هو اللي يسلم على الناس ابتداء وبعدين يقابلهم وبعدين يعمل كل النماذج. ده ممكن برنامج واحده واحده كده 10 اسابيع متصله. يعني في اسلوب تاني بس ده صعب شويه، يعني بنسميه علاج الخجل عن طريق الفلودنج او الطوفان او الفيضان، يعني معنى ايه انك انت تاخده معاك مره واحده تخرجه وسلم على الضيف يقعد، كل المخاوف اللي عنده هيتبلى، يبقى وقتها كل اعراض الخجل موجوده عنده يعني، لكن هتقل تدريجيا بهذا الشكل، او انك انت تاخده معاك فرح او تاخده معاك مناسبه اجتماعيه او اماكن بهذا الشكل. في الاول هيتخض وهيبقى الاعراض الفسيولوجيه ضربات القلب والتنفس والعرق وبرود الاطراف والى اخره، لكن بعد كده هيبدا ياخد على لكن انا افضل حاله العلاج بالتقطير او التنقيط واحده واحده بهذا الشكل، بحيث انه يتدرب يعني على الموضوع. يعني مهم جدا ان حضرتك تاخد معاك الطفل الخجول المسجد يصلي معاك صلاه جماعه ويتفاعل، هتلاقي ده سلم عليه وده يعني حط ايده على كتفه وده قال له ما شاء الله برافو عليك وده ممتاز. تاخده معك شغلك، المناسبات الاجتماعية، منتزهات، تجمعات كبيرة بهذا الشكل. يعني ممكن تدربه كمان من خلال التخيل الابتكاري، وده مهم جدا تجهز عقله. تخيل دي نعمة كبيرة ربنا أنعم بنا يعني أنعم بها علينا كبشر، يعني محتاج ان انا احاول ادربه على التخيل الابتكاري بهذا الشكل، يتخيل نفسه بيفتح الباب للناس، يتخيل نفسه وسط جماعه من الناس وهو بيكلمهم، يتخيل نفسه انه طلع الاذاعه وبيتكلم، يتخيل نفسه انه المدرس قام جاوب سؤال محدش جاوبه خالص وكلهم سقفوا له، يتخيل نفسه انه حصل على جايزه وهو دلوقتي على المسرح والكل بيكرمه، محتاج يتخيل نفسه ان هو في مسرحيه وهو قايم بالدور البطوله وبيقدم يعني نفسه كبطل وكنموذج والكلام ده كله. كل التخيل ده هيتحول بعد كده لواقع، لان المخاوف كلها في العقل. القلق اللي ممكن يسبب خجل خلاص يعني قيد من الوهم، قيد من الوهم، هو بعد كده لما هيجي ينطلق كل مخاوفه هتتكسر بهذا الشكل بالحاجات اللي احنا قلنا عليها يعني. فلاج الخجل ايضا محتاج ان انا ادرب الطفل على التواصل. التواصل يعني فيه مهارتين مهمين جدا، مهارة التحدث والانصات يعني. محتاج انه يعني اخليه يبتسم بس في وش الناس. هو لما يبتسم هو نفسه هيعمل توازن نفسي عنده، مش هينهار. الابتسامة تعمله توازن وتخلي الاخر يبتسم له وكأنها بتجذبه برضه، بتشد. وعرفه انه تبسمك في وجهك فيك صدقة، وكأنك بتتصدق عليه وانت بتقلد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو يحس انه بيعمل حاجة فعلا عقائديا كويسة وشخصيا كويسة، وتديله ثقة بالنفس ويقدر يبتسم في وش الناس. ويقدر لغة الجسد بقى وهو واقف، واقف بشكل قوي وبيسلم بإيده ونظرته كويسة للناس، ونبرة الصوت طالعة ونازلة مع الكلام. وقول له مواقف طريفة كده عشان يتحل بروح الدعابة، فلما يقول موقف طريف، نكتة، موقف ظريف، فزورة بتاع، لما يقولها يبقى محل جذب أنصار الناس ومحدش يعرف غيره فيقولها، هنا يبقى جريء. لو في حالة انه خجول ممكن ندربه على انه يتنفس تنفس تفريغي، وفي نفس الوقت يستخدم اسم المرسل المستقبل اللي قدامه، ويستخدم كلمات رقيقة وكلمات شكر بهذا الشكل. البرنامج ده على بعضه لو طبقته حضرتك ان شاء الله هتعالج مشكلة ابنك الخجول. أخذ فاصل وإلى إجابة الأسئلة للحلقة اللي فاتت وإجابة الأسئلة السادة المشاهدين، ألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أهلا وسهلا بحضرتكم. اتكلمت مع حضراتكم في الجزء الاول عن علاج الطفل الخجول، وفي انتظار اتصالات حضراتكم واستشارتكم في الجزء الثاني. الان كان في اتصال في الحلقه الماضيه الحقيقه من اختنا استاذه فاطمه، بتقول اختي رايحه 5 ابتدائي، يعني هي في 4 وتهتم باللعب يعني وتهمل المذاكره. مشكلة طبعا خطيرة جدا، مشكلة اغلب الامهات والاباء ان الولد ما بيذاكرش يا دكتور. طبعا ابتداء انا كنت عامل لحضراتكم حلقات عن المذاكرة الحقيقة، عن المذاكرة اسرار اعرفها لتتفوق، او كيف تحفز ابنك على المذاكرة، او كيف نحبب ابنائنا في المذاكرة. حلقة برضو كيف تستعد الامتحان للمذاكرة، او امتحان بلا قلق. يعني مجموعة حلقات الحقيقة كانت عن المذاكرة خلاص، والاستعداد للتفوق الدراسي وما شابه يعني، او تخطيط للتفوق الدراسي. كل الحلقات هتلاقيها حضرتك على صفحة قناة الرحمة، او على الصفحة عندي باسم الدكتور صالح عبد الكريم، تمام. لكن سريعا، اول حاجة طبعا لما يبقى في مشكلة مذاكرة عند ابن من الاولاد، اهم حاجة عندي اختبار الذكاء. اختبار الذكاء علشان يجي يقول لي انا عندي 3 مشكلات للمذاكرة، يعني هل هي نتيجة مشكلة في الذكاء؟ يعني هو درجته في الذكاء مثلا جايب في درجة بطء تعلم من 80 ل 70 مثلا، يبقى بطء تعلم، يبقى هي مشكلة هنا في الذكاء ابتداء يعني، تمام. وبالتالي ده هيبقى عنده مشكلة في الذكاء في التعلم وفي غير التعلم في الحياة بشكل عام يعني. طيب، ولا مشكلة انه ما بيذاكرش علشان هي مسألة صعوبات تعلم. صعوبات تعلم في الذكاء كمان لازم يكون معدي 90 يعني، المتوسط على اختبار الذكاء ممكن يبقى 140، ممكن يبقى عبقري وعنده مشكلة صعوبات تعلم خلاص. ممكن تبقى مشكلة قراءة او كتابة او حساب او جزء من مادة زي النحو او الجرامر في الانجليزي او ما شابه يعني. يبقى هنا المشكلة مواش ايه نقص في الذكاء، انما ذاكر حاجات كثيرة جدا خلاص، لكن في الدراسة عنده مشاكل في بعض المواد او جزء من المواد، يبقى دي مشكلة صعوبات تعلم. يبقى عرفت انه مش بطيء تعلم، انه مش بطيء تعلم، انما هي مشكلة صعوبات تعلم. او انه هو ذكي وما عندوش مشكلة بطء تعلم ولا صعوبات تعلم، انما عنده مشكلة ايه تأخر دراسي. تأخر دراسي ده كان ممكن يبقى لمشاكل كثيرة جدا. ممكن السبب الاساسي نقص دافعية مثلا، نقص دافعية مش حابب المذاكرة. عشان كده بقول لحضرتك ارجع لحلقة كيف نحبب ابنائنا في المذاكرة، او كيف تحفز ابنك على المذاكرة يعني. قد يكون مشكلة جسمية، مشكلة انيميا مثلا، نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم، فبرضو الدم مش واصل للمخ بشكل جيد. ممكن تبقى مشكلة في طريقة المذاكرة نفسها، ممكن تبقى مشكلة في النظر، ممكن تبقى مشكلة في السمع، ممكن تبقى مشكلة في البيت نفسه، مش ما فيش مكان جاهز للمذاكره. ممكن تبقى مشكله ان هو بيقلد اخوه الكبير او بيقلد حد ما بيذاكرش. ممكن تبقى مشكله خاصه بالصراعات بين الابوين وهو طول النهار مش قادر يذاكر ان في مشكله. ممكن تبقى مشكله في التربيه، في القسوه الزايده عليه فما بيذاكرش عدوان علينا بهذا الشكل. لكن عايزين نحفزه بقى على المذاكرة ويبقى عنده دافعية للمذاكرة. يعني انت بتذاكر ليه؟ بتذاكر علشان طاعة لله. ده طاعة لله، لان ربنا وصى يعني على العلم وطالب العلم وتكلم عن العلم بشكل ده. اول الكلمة بدينا اقرأ. فمحتاج انك انت كل ما هتقرأ كل ما هتذاكر هتاخد حسنات بهذا الشكل. وفي نفس الوقت من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. يعني المذاكرة بتاعتك دي اساسا علم، والعلم طريق للجنة. يبقى انت دلوقتي وكأنك انت يعني بتعبد ربنا، لان ده عبادة، مش وكأنك انت بتعبد ربنا بالفعل. يعني انت لو جيت صفحة مثلا فيها 1000 حرف، فانت ان شاء الله بإذن الله هتاخد بكل حرف حسنة. يعني ربنا عنده الخير والكرم كله، لحسن حد يقول لي ده على القرآن؟ لا ان شاء الله. يعني والله يضعف لمن شاء، فلما يكون إنما الأعمال بالنيات، فلما يكون نيتك بهذا الشكل، أنا عند ظن عبدي بيه، فلما تظن بربنا الكرم بهذا الشكل يعني هتاخد الحسنات دي. وعرفه، افرض واحد طيب مثلا إنه كان بيذكر علشان يبقى دكتور، طب افرض لا قدر الله هو بقى دكتور وجي وواخد الشهادة خبطته عربية ومات، يبقى كل اللي فات ده ملوش لازمة. لا، ده أنا بذاكر علشان طاعة لله وطاعة لرسول الله وخدمة لديني، علشان يعني أبقى إضافة، يعني ابقى بخدم ديني وابقى قوه لديني. يعني تخيل بقى انه ايه مارك مثلا لو صاحب الفيس ده كان محمد مثلا، تخيل انه مثلا بيل جيتس صاحب شركه مايكروسوفت الكمبيوتر مثلا ده كان عبد الرحمن، تخيل بقى كان يبدا الويندوز ازاي، وكان الفيس هيبقى شكله ازاي، وكان التكنولوجيا هيبقى شكلها ازاي، طب العالم الغربي كان هيبص لنا ازاي، كان هيقدر يبقى احنا مصدر قوه بالنسبه، هياخد مننا العلم وهيقول لك والله ده دينهم هو سبب قوتهم. لكن للاسف خيبتنا في العلم دلوقتي هي اللي مخليهم ظنين ان احنا ديننا هو سبب تخلفنا زي ما البعض بيرى بهذا الشكل للأسف. علشان كده اوعى تكون يعني ايه حد يطعن في دينك من خلالك. يعني لازم تكون قوة لدينك، لازم تكون على ثغر من صغور الإسلام. يعني لازم، فالتحفيز ده مهم جدا، طاعة لله وطاعة لرسوله، ثم خدمة لديني، ثم خدمة الوطني. إن لم تزد شائئا على الحياة فاعلم أنك زياد على الحياة، إن لم تضف شيئا على الحياة فعلم أنك إضافة على الحياة. لا يستحق أن يولد من عاش النفسي فقط. فأنت بعلمك ده لما تذاكر هتبقى إضافة جيدة للوطن كله، وفي نفس الوقت هتبقى يعني خدمة لوطني. يبقى أنت محتاج تضيف للوطن بتاعك حاجة. تخيل أنك أنت المخترع المصري فلان، المؤلف المصري فلان، العالم المصري فلان، ده برضو هيبقى عامل سمعة جيدة للوطن وللبلد. فأنت تبقى مذاكرتك دي إضافة لوطنك يعني، تمام، أو لأي بلد من البلدان العربية أو الإسلامية أو الدنيا كلها، تمام. وفي نفس الوقت طاعة للوالدين، مش هو أبوك وأمك عايزينك تذاكر، طالما أنت بتذاكر فأنت في طاعة للوالدين. مش ربنا بيقول أطيعوا الله ورسوله بالوالدين إحسانا؟ أنت دلوقتي وبالوالدين إحسان دلوقتي بهذا الشكل يعني. ولما هتطيع والدك وكأنك بتطاع الله وبتطيع الرسول، ولما تطيع والدك ووالدتك وانت بتذاكر خلاص مش دي رغبتهم وانت بتحقق رغبتهم. وبعدين من أجل النجاح والتفوق، مش أنت بتذاكر عشان النجاح والتفوق، ممتاز، اوعى تذاكر عشان النجاح بس تجيب 51%، لا، ده أنا عايزك تذاكر عشان النجاح والتفوق. وفي نفس الوقت عايزكم تحفزوا الأولاد على المذاكرة إن شاء الله مع الترم الثاني، بحيث إنه كل شهر يا جماعة حاولوا تكتبوا ورقة كده فيها عدد المواد من فوق، يعني بشكل أفقي كده، يعني المواد في صف أفقي بهذا الشكل، وبعدين اكتب له كده الدرجة اللي حصل عليها مثلا في الشهر اللي فات في امتحانات الشهر أو الميدترم أو ما شابه يعني، وتكتب الدرجات فعلا. العربي جايب مثلا 14 من 20 مثلا، والحساب جايب مثلا 19 من 20، والكذا جايب. فتيجي تقول له إن شاء الله الشهر اللي جاي بإذن الله إيه الدرجات المتوقعة بقى؟ عايزك يا ريت تعالى نكتب كده الدرجات المتوقعه اللي هتجيبها الشهر اللي جاي ان شاء الله، بحيث انه يكتبها من نفسه، بحيث ان العقل يركز على هدف، بحيث انه يبقى فيه دافعيه، بحيث انه يحرك عقله الباطن معاه ويكتب الدرجات دي، وبعدين نعلقها له قدامه بشكل مستمر في مكان المذاكره بتاعته. وبعدين لما يجي فعلا الشهر وياخد الدرجات نيجي نكتب له الدرجات اللي حصل عليها فعلا، ونبدا نقارن بقى ونكتب اسباب انخفاض الدرجه، ونعرفه ليه انخفضت الدرجه على ماده الحساب مثلا او على ماده العربي او الانجليزي او الاخره، او بسبب انك انت بس كنت كسلان، بسبب انك انت ما ذاكرتش، بسبب انك انت ما دخلتش للمدرس، بسبب انك انت، وهكذا نستفسر كاب وام وكولد كتلميذ او طالب ليه الدرجه انخفضت، واسباب ارتفاع الدرجه. شوف بقى هنا ارتفعت الدرجه علشان انت كنت بتسمع الكلام، علشان كده كنت قاعد بتذاكر كذا، علشان كنت مصحصح ومنتبه ومركز، علشان علشان علشان. ده برنامج لرفع الدافعية والتحفيز لدى الطلاب. مهم جدا ان تتفق مع ابنك مثلا نهاية السنة على درجة النجاح يعني، او على هدية النجاح، ودي تقسمها مثلا من اول 65% مثلا اللي هي جيد يعني في الكلية مثلا، لغاية 74 خلاص اللي يعني هياخد مبلغ ما يكون 100 جنيه، وبعدين اول 75 اللي جيد جدا لغاية مثلا 84 هياخد مبلغ معين ويكون 200 جنيه، وبعدين من اول 85% اللي هي امتياز لغاية مثلا قول لغاية 95% هيبقى 300 جنيه مثلا، و 94% الى 100% 500 جنيه، او هدايا او خروج او لعبة او اللي هو عايزه، بحيث انه يبقى الورقة دي فيها تقسيمة كل الدرجة اللي هيجيبها وقدامها الحافز بتاعها طول السنة، يقولك انا عايز اكون في الفئة بتاعت من فوق ال 95 الى 100 اللي فيها فئة ال 500 جنيه علشان اجيب اللعبة اللي انا عايزها طول الوقت. هو يعني في واحد اسمه كارل يونج خلاص مؤسس مدرسة علم النفس التحليلي بيقولك ان الانسان تدفعه الاهداف بقدر ما تدفعه الاسباب. حضرتك بتقول ذاكر من ناحية، بس كمان هو عنده اهداف بتدفعه من ناحية تانية يعني. طيب كان اختنا شيماء وامه الله، اخت امه الله كانت بتقول يعني اوكي كنا جاوبنا على السؤال ده، وكنت دعيتها لحضرتك للخميس القادم اعمل امسيه لقوه الثقه بالنفس. تمام. طيب كانت الاستاذ شيماء وابن 6 سنين وكي جي 1 وقالت ما بيثبتش مكانه، وقلنا فرط الحركه، رجع لحلقه علاج فرط الحركه، وقلت لحضرتك تدريبات حلقه تدريبات عمليه لعلاج فرط الحركه، وفي حلقه تانية تدريبات عمليه لتنميه الانتباه والتركيز السمعي، ادخلوا على صفحه الفيس عندي الدكتور صالح عبد الكريم هتلاقوا الحلقات، اتفرجوا عليها علشان الوقت. طبعا ردنا يمكن على اختنا امه الله لما بتقول بنتي 10 سنين عمرها العقلي 13 سنة، يعني شوف الخجل ممكن كمان يبقى للأذكياء، يعني طفل عمره 10 سنين لكن عقله 13 سنة تمام، يعني هو مثلا في رابعة أو خمسة لكن عقله عقل أول إعدادي تاني إعدادي ولكنه خجول، دي مشكلة. أرجو أن حضرتك ترجعي للجزء الأول من الحلقة اللي هو علاج الخجل يعني. طيب مدام نورة كانت قالت لطفل 10 سنين في أزهر يوجد مشاكل بين الزوجين منفصلين، ما بيذاكرش، يعيط، يخاف. طبعا لا شك انه كنت عامل حلقة حضراتكم برضو بعنوان الصراعات الزوجية واثرها على الابناء، 50 اثر سلبي على الاولاد، خوف وخجل وارتباك وتبول ارادي وقلق واضطرابات يمكن نفسية، اكتئاب وخوف، ويعني وفي نفس الوقت مشاكل بقى ايه، وكأن رسائل بيبعتها الابن للاب والام، اهدوا انتوا الكبار مش عارفين تتحكموا في نفسكم، فانا مش عارف اتحكم في نفسي في الحركة، في العصبية، في الكذب، في السرقة، في العنف، في العدوان، في يعني كل مشكلات الأطفال الحقيقة، حتى المذاكرة أحيانا تبقى برضو عدوان، رفض المذاكرة عدوان على الوالدين برضو يبكي حتما، يعني طفل 10 سنين ويبكي بهذا الشكل إن في مشاكل في البيت، إحساس بعدم الأمان وإحساس بالخوف، محتاجين إن احنا ندعم ده عنده، يعني نحاول قدر المستطاع نديله الأمان، ندي الأمان. احنا قلنا إن أفضل هدية يقدمها الآباء لأبنائهم هي سعادتهم الزوجية، هدية صامتة، هدية صامتة. فلما الطفل ينشأ في بيئة آمنة مطمئنة بهذا الشكل، هو كمان هينعكس عليه داخليا بالأمن والاطمئنان، هيكون أكثر هدوءا عقليا، فيكون أكثر انتباها وتركيزا، فيكون أفضل في المذاكرة بهذا الشكل، لأنه الخوف والتوتر بيقلل قدرة العقل على يعني العمل بنسبة 70%، يعني الخوف والقلق والتوتر والكلام ده بيخلي قدرة الولد 30% بس، وبالتالي وهو قاعد بيذاكر مش قادر يحصل أي تركيز. طبعا قصة الخوف هيبقى ده أساسي برضو. فكانت يمكن أختنا أم رحمة وأربع سنين، بنت 4 سنين خجولة، أرجو أن حضرتك برضو تكلمنا عن الخجل بما يكفي. أم عمر كانت بتقول لي وعمار طفل هما توأم سنة وشهر وفي شراهة. طيب الشراهة بالنسبة للأطفال حتى في السن ده بتبقى يعني شوية سببها مشكلة في الرضاعة أو أنه مرضعش، فبيبقى خلال السنة الأولى الرغبات حول الفم، مرحلة فمية، فكل شيء يلاقيه يحطه في الفم، في شراهة في أنه أي حاجة، فالرضاعة لازم تكون منتظمة، وزي ما ربنا يعني علمنا كده والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، مش فرض، لكن لما ربنا يقول لك وهو الخبير اعمل حاجة زي كده أكيد الأفضل بشكل أو بار. حتى لو جيت قلت أنه الأم بتقول لي أن في مشكلة في صحتي أو صحة الولد في الرضاعة، إلا أنه لازم الشيلة، وأنت حضرتك بتسقين الببرونة أو مشابه يعني، يبقى الشيلة شيلة الرضاعة نفسها، لازم الولد يحس بالأمان بالحب، وهنا وكأنه حس بعدم الإشباع، فبالتالي يعني خايف وقلقان أنه ما يحصلش إشباع. يعني في بعض الأمهات مثلا تسافر مثلا أسبوع وتسيب الولد مع مامته، يروح عمره مثلا، يحصل سبب ما فالولد يحس بالحرمان الشديد جدا، فبالتالي يبقى عنده شراهة غير عادية، وكأن الشراهة هنا تدل على القلق والتوتر والخوف، وأحيانا الشراهة بالنسبة للأطفال والكبار تدل على درجة الاكتئاب، إن هو يعني حاسس إن هو مش محبوب، يستدخل الطعام خلاص، يلتهم الطعام بديل الحب المفقود. أم عمر من اسكندرية، الولد 13 سنة مرحلة مراهقة، عصبي يشد في شعره. هنا في طبعا هو لا شك إنه العصبية عرض من ضمن أعراض أغلب الاضطرابات النفسية، القلق والتوتر والخوف والوسواس القهري بيبقى عصبي. لكن في عصبية مش مهم تكون عرض لمرض، هي العصبية في حد ذاتها نتاج إحساس بالظلم، إحساس بالقهر، بالضرب، بالنقد، بالتوبيخ، مشكلة جوه البيت، مشكلة يعني عصبية الأب، عصبية الأم، فهو عصبيته رد الفعل العصبيات حضراتكم مقارنة سلبية ضده، حس انه بتميزوا اخوه عنه، متحكمين في تحكم زيادة، ما بيخرجش، ما بيحققش ذاته، وشد الشعر فيما يسمى هوس نزع الشعر، وده بيبقى عرض من ضمن اعراض القلق او الوسواس القهري. فبالتالي محتاجين ان احنا يعني نبص للمسألة دي ونشوفها. طبعا هنا غياب الأب برضو أحيانا يسبب له شيء من القلق والتوتر والخوف، محتاج يبقى فيه أب بديل أو نموذج بديل. كده انتهت حلقتي، جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تربية.